تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها، تحت عبد إذا ملك وأحمق إذا شبع خبزا. تحت عبد إذا ملك، هذا يشير إلى يربعام الذي كان خادما ثم أصبح ملكا على المملكة الشمالية. تحت أحمق إذا شبع خبزا يشبه الغني الغبي الذي قال عنه الرب يسوع بأنه بنى مخازن أكبر، فمع غنى كهذا لابد وأنه كان يتناول طعاما فاخرا، فقد كان غبيا وشبعانا. أما الشيء الثالث فهو تحت شنيعة إذا تزوجت وأمة إذا ورثت سيدتها. لا أعتقد بأن هذا المثل يحتاج للتعليق عليه، فالأغلب أننا جميعا قد فهمنا المقصود. في بعض الأحيان حينما يصبح أحد الأشخاص غنيا فجأة، فإنه يصبح شخصا مستبدا ومتغطرسا. تعال معي الآن عزيزي المستمع، نزور حديقة الحيوانات وننظر إلى بعض الحيوانات هناك. هل تدري بأن الحيوانات لديها رسالة توصلها لنا؟ فالله خلقها لتتميم مقاصده العديدة، وإحدى هذه المقاصد هي توصيل رسالة لنا. عدد 24: أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. الله يقول بأننا نستطيع أن نتعلم من عالم الحيوان، والفئة الأولى تتألف من مخلوقات صغيرة، وفي الواقع فإنها حشرات، وبصورة محددة النملة. النمل طائفة غير قوية، ولكنه يعد طعامه في الصيف. لدينا فئتان من الحيوانات هنا، الأولى هي بمثابة مثال توضيحي يبين طريق الله بالنسبة للشخص الخاطئ، والثانية بمثابة مثال توضيحي يبين سلوك القديسين أمام الله. هذه المخلوقات الصغيرة أي النمل هي مخلوقات حكيمة يمكننا أن نتعلم منها. لقد قرأنا من قبل في أمثال الفصل السادس: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. فالنمل يجمع الحبوب، وقد رأيته يفعل ذلك في أراض كثيرة. فالنملة الصغيرة تحمل حبة من القمح أو الشوفان أكبر من حجمها، وهي تجمع طعامها في أثناء أيام الحصاد القليلة المشرقة. فالنمل يصلح قدوة لنا في الحكمة في الاستعداد للمستقبل في الأمور المادية. يعتقد البعض بأنه لا ينبغي على المؤمنين أن يتعاملوا مع شركات التأمين، بل يجب عليهم أن يثقوا في الرب فيما يتعلق بمستقبلهم. لكني أعتقد عزيزي المستمع بأنه ينبغي علينا أن نستفيد من كل شيء متاح لنا، فإذا كان الله قد أعطانا بعض الوسائل التي تساعدنا على الاعتناء بمستقبلنا، فينبغي علينا أن يكون لدينا تأمين وحساب توفير ومنزل إن أمكن ذلك، كما ينبغي أن نكتب وصية لأحبائنا من بعدنا. هذا هو ما تعلمنا إياه النملة، فهي تضمن مستقبلها عن طريق تخزين طعامها في وقت الحصاد. وهنالك رسالة أعمق هنا، فهنالك أشخاص لا يفعلون أي شيء بشأن ترتيبات ما بعد الموت، لكني رأيت بعض الأشخاص الذين يذهبون إلى الحانوتي ويتفقون معه على ترتيبات الجنازة والدفن حينما يموتون. وقد قرأت إعلانا لأحد الحانوتيين يقول: ضع خطتك وادفع الآن ومت فيما بعد. لكني لا أعني هذه الترتيبات والاستعدادات، وإنما أتحدث عن الأبدية. فنحن نعيش على هذه الأرض للحظات قصيرة، وبعد ذلك سيكون هناك سنين طويلة جدا نقضيها في الأبدية. أليس من الحماقة أن نهتم بأجسادنا ونهمل أرواحنا؟ أليس من الغباء أن لا نكون مستعدين للأبدية؟ قال الإمبراطور الروماني الشرير هادريان شيئا مشابها وهو يحتضر: لا تاج بعد اليوم لهذا الرأس، ولا مزيد من الجمال لهاتين العينين، ولا مزيد من الموسيقى لهاتين الأذنين، ولا مزيد من الطعام لهذه المعدة، لكن روحي، آه يا روحي، ماذا سيحل بك؟ من المؤكد بأننا سنموت يوما ما، وكما وضع للناس أن يموت مرة ثم بعد ذلك الدينونة، يقول كاتب العبرانيين. يمكنك أن تعيش من أجل هذه الحياة فقط، أن تأكل وتشرب وتفرح، لكنك غدا ستموت. ويمكن للمرء أن يقضي وقته وهو يبني مخازن أكبر، لكن الله يخبرنا بأنه ينبغي علينا أن نكون مستعدين لملاقاته. والآن لنزور حيوان الوبار. عدد 26: الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. لا ينبغي علينا أن نخلط بين الوبار والأرنب، فالوبار حيوان له شعر طويل وذيل قصير وأذنان مستديرتان، وهو حيوان ضعيف غير قادر على الدفاع عن نفسه، والوبار لا يستطيع أن يحفر جحرا له في الأرض لأن هذا يعرضه للخطر، لذلك فهو يختبئ بين الصخور ويحتمي بينها. والوبار من بين الحيوانات الناجسة المذكورة في سفر اللاويين، لكن حيوان الوبار لديه رسالة يبلغها للإنسان. فالمرء مثل الوبار، ضعيف وعديم الحيلة ونجس، فنحن جميعنا خطاه، وينبغي علينا أن نقر بحالتنا المزرية. لهذا صلى داود إلى صخرة أرفع مني تهديني، وما هذه الصخرة سوى الرب يسوع المسيح. عدد 27: الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. الجراد هو حشرة مدمرة، ويخبرنا سفر يوئيل الكثير عن الكوارث التي أحدثها الجراد، كما نجد ذكرا للجراد في سفر الرؤيا: والجراد يهاجم أوراق الشجر والمحاصيل فيقتلها. الجراد ليس له ملك، فليس للجراد قائد مرئي، لكنه يخرج كالجنود فرقا فرقا، وهو يسير بشكل منظم إلى درجة أنه يبدو وكأنه يسير وفق تعليمات محددة ونظام صارم. والجراد يقدم لنا مثالا يحتذى في الخضوع لبعضنا البعض والخضوع لقائدنا غير المرئي في السماء. وبالنسبة لغير المؤمنين، فقد يبدو لهم بأن جسد المؤمنين عبارة عن مجموعة من الناس غير المنظمين والمشتتين، والذين هم بدون قائد وبدون شيء يربطهم ببعضهم البعض. ولكن نحن لدينا قائد، فالمسيح هو الرأس غير المنظور للكنيسة. وقد كتب الرسول بولس لمؤمني كورنثوس يقول: لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ وليس فقط أن المسيح هو رأس جميع المفديين بدم المسيح، بل إن الروح القدس يسكن في كل مؤمن ويوحدنا في عائلة كبيرة واحدة، جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. هذا هو الدرس الذي يعلمنا إياه الجراد. عدد 28: العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. الكلمة العبرية المترجمة عنكبوت هي شمامث، وتعني سحلية صغيرة تعيش في المنازل، وهي تمتاز بقدميها الشبيهتين بالمروحة، واللتين تفرزان مادة صمغية تمكنها من الثبات على جدار من الرخام أو التعلق بالسقف. وهذا يعلمنا درسا في الإيمان الذي يتمسك بوعود الله، فهو إيمان يدخل إلى السماويات ويتمسك بحقيقة أن روح الله يعيننا ويشهد لنا بأننا أولاد الله. إنه الإيمان الذي يقول: لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، كما يقول واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. والآن لننتقل إلى الفئة الثانية: ثلاثة هي حسنة التخطي، وأربعة مشيها مستحسن: الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. الأسد يسير للأمام ولا يتراجع، فهو لا يخشى من الحيوانات الأخرى ولا يهابها. والأسد معروف بجرأته الكبيرة، وينبغي أن يكون المسيحي هكذا في إيمانه. ولا يسعني إلا أن أفكر في الرسول بولس الذي قال في وسط محنته ومعاناته واضطهاده: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. أما الحيوان التالي فهو كلب السلق، عدد 31، ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم. ينبغي على المسيحي أن يكون مثل كلب السلق في استعداده للعمل وإكمال السباق المعين له بصبر. يقول كاتب العبرانيين: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. والحيوان الآخر المذكور في هذه الآية هو التيس. فالتيس الجبلي هو حيوان متسلق يعيش في قمم الجبال، وهو يجد المتعة والأمان في الأماكن المرتفعة. والعبرة واضحة هنا، فالمؤمن الذي يسير في الأماكن العالية كما كان يفعل حبقوق سيكون قادرا على التمتع بالفرح في أوقات الضيق. وقد كتب هذا النبي وقال: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحاضرة ولا بقر في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. والآن أصدقائي، إلى الفصل الأخير من سفر الأمثال، معنون بأنه كلام الملك لموئيل. والعنوان الشائع لهذا الأصحاح هو نصائح حول كيفية اختيار الزوجة الملائمة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى.
كلام لموئيل ملك مسا، علمته إياه أمه: ماذا يبني؟ ثم ماذا يبنى رحمي؟ ثم ماذا يبنى نذوري؟ لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك. ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر، لئلا يشربوا وينسوا المفروضة ويغيروا حجة كل بني المذلة. أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمري النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. افتح فمك لأجل الأخرس في دعوى كل يتيم، افتح فمك اقضب العدل وحامي عن الفقير والمسكين.
بحسب اعتقادي الشخصي فإن الملك سليمان هو كاتب هذا الأصحاح، فليس هنالك ملك يدعى لموئيل. والاسم الذي أطلقه الله على سليمان هو يديدية، والذي يعني محبوب الرب، واسم لموئيل يعني مكرس للرب. وأعتقد بأن لموئيل هو اسم الدلع أو اسم التحبب الذي كانت تطلقه بثشبع على ابنها سليمان. هذه هي نصيحة أم لابنها، وبالمناسبة فإن هذه النصيحة تصلح كعظة رائعة في عيد الأم. بثشبع تسأل: ماذا عساي أن أقول لك يا ابني؟ لقد شعرت بحاجتها لأن تقول شيئا ما، لأنها رأت في ابنها سليمان بعض سمات وصفات أبيه داود، وقد كانت تتذكر جيدا خطية داود. وأنا لا أعتقد بأن تلك كانت خطيتها هي، وإنما خطية داود. ففي الأصحاح الأول من إنجيل متى نقرأ ما يلي: وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية. فاسم بثشبع لم يذكر هنا، وأعتقد بأن الله يوضح بأن ما حدث كان خطية داود، وقد كانت بثشبع ترى الإغراءات التي كان يواجهها سليمان، لذلك فهي تقدم له بعض النصائح. ماذا يبني؟ ماذا عساي أن أقول لك يا ابن رحمي؟ أنت ابني الحبيب، ابن نذوري. فقد كانت قد نذرته للرب. عدد 4 و5: ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر، لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المذلة. من المؤسف حقا أن يكون هنالك سكيرون يتبوؤون مناصب رفيعة. أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. إنها تخبر سليمان هنا أن يستخدم الخمر كدواء. افتح فمك لأجل الأخرس في دعوة كل يتيم، افتح فمك، اقض بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين. تقول لابنها سليمان أن يكون صادقا وعادلا ومنصفا. والآن تواصل بثشبع حديثها لتخبره كيف يختار زوجة صالحة، وهذه نصيحة جيدة، إنها نصيحة من الله. نقرأ ما تبقى من الفصل الأخير من الأمثال بدءا بالعدد العاشر.
امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئة، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين، لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللا، تعمل لنفسها موشيات لبسها بوص وأرجوان، زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني، العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها، بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا، الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح، أعطوها من ثمر يديها ولتمدح أعمالها في الأبواب.
امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. كلمة فاضلة تعني امرأة ذات صفات حميدة، امرأة قوية، امرأة تتمتع بقدرات جيدة وهي ليست عنيفة، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، إنها أمينة ومخلصة فلا يحتاج إلى غنيمة معها، فهي ليست مبذرة ولا تنفق مال زوجها دون حساب، بل إنها تساعده وتعينه. فالله لم يخلق المرأة لتكون خادمة للرجل، بل لتكون شريكته بكل ما في الكلمة من معنى. وحينما خلق الله حواء لتكون معينا للرجل، فقد خلق النصف الآخر لآدم، فآدم كان نصف إنسان إلى أن قام الله بخلق حواء لتكون نصفه الآخر، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، إنها معين حقيقي لرجلها، وهي لا تمانع في أن تعمل وتساعد زوجها وتبحث عن أفضل الأسعار، لأنها حريصة وحكيمة في إنفاق النقود، إنها تعرف كيف تدبر شؤون بيتها، فهي مستعدة للعمل ليلا، وهي أم رائعة. لا أذكر أي مرة أثناء طفولتي بأنني أفقت من نومي في الصباح ووجدت أن أمي ما تزال نائمة، كنت أنهض من نومي لأجدها قد سبقتني في النهوض وتحضير طعام الإفطار. عدد 16-17، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، إنها امرأة ذات قدرات وإمكانيات جيدة، وهي تدير بيتها بصورة جيدة. إنها تؤكد المثل الذي يقول: عمل الرجل من شروق الشمس إلى غروبها، أما عمل المرأة فلا ينتهي أبدا. إنها امرأة كريمة وتجود بما لديها لمساعدة الآخرين. عدد 26: تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. إنها امرأة حكيمة ولطيفة فيما تقدمه من نصائح وتحذيرات. عدد 30: الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. عزيزي المستمع، عليك بالبحث أولا عن فتاة مؤمنة، وأرجو أن تكون هذه الفتاة المؤمنة جميلة الشكل، فمن الجيد أن توجد هاتان الصفتان في الفتاة: المرأة المتقية الرب فهي تمدح. هذه صفة في غاية الأهمية، أعطوها من ثمر يديها ولتمدح أعمالها في الأبواب. أعتقد بأن هذا هو سبب الاحتفال بعيد الأم، فهو يوم لإكرام الأمهات. بهذا نكون قد انتهينا من سفر الأمثال، والذي هو سفر للشباب وسفر رائع للفتيات الشابات أيضا. وفي الحقيقة يمكننا جميعا أن نتعلم ونستفيد من الحكمة المذكورة في هذا السفر النفيس، وهذا ما أرجوه لك أيها العزيز، والرب يباركك.